بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحجو.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى،
نحمده ونستعينه ونستغفره
جميعا،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، في كتاب الحج، إلى قوله رحمه الله تعالى: باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. يعني ما ستأتي من الأحكام في هذا الباب، وهو باب إهلال أهل مكة ومن بها من غير أهلها، ما هي أحكامهم؟ هل لهم نفس الأحكام في من يأتي من الأمصار من الآفاق، والذي يسمى الآفقي الذي يأتي من خارج مكة؟ هل لها الأحكام؟ هذا ما أراد رحمه الله تعالى أن يبين ذلك في هذا الكتاب، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات في كتابه الموطأ، كتاب الحج: باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شرثا وأنتم متهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال.
نعم، هذا أورده رحمه الله تعالى حديثا أو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره لأهل مكة بالإهلال عند في أول شهر ذي الحجة. فقوله رضي الله عنه عمر بن الخطاب، قل عمر: أهلوا إذا رأيتم الهلال، يعني أحرموا بالحج في أول يوم من أيام شهر الحجة، فإذا رأوا هلال شهر الحجة أهلوا بالهلال. هذا معنى قوله رضي الله عنه، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولماذا بين العلة؟ قال: يأتون، يعني من غير مكة، يأتون شعثا، أي يوم عرفة، يأتون إلى عرفة شعثا، وأنتم مدهنون، يعني وأنتم لذلك مدهنون لقرب إحرامكم بالإحرام، أي أن لا يظهر فيكم أثر الشعث وإنما أثر الدهن. هذا الذي أراد رحمه رضي الله عنه وأرضاه، فبين يقول: يا أهل مكة. فمعنى أن كلامه رضي الله عنه أنه أمر أهل مكة أن يهلوا بالحج في أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، فإذا دخل أول يوم فهم يهلون به بالحج. هذا الذي أراد رحمه رضي الله عنه وأرضاه، وأورده الإمام مالك رحمه الله تعالى.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لإهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.
معنى هذا يقول أنه أن عبد الله بن الزبير أيضا أقام بمكة 9 سنين وهو يهل بالحج لإهلال ذي الحجة، أي بمعنى ليحصل على الشعث كمن أحرم الميقات، يعني لطول المسافة ما بين شهر الحجة إلى يوم عرفة، فيحصل له من الشعث كمن أحرم من الميقات. وعروة أيضا أخوه عبد الله بن الزبير صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وعروة تابعي وهما إخوة، وخالتهما عائشة. فعروة أيضا يفعل ذلك، أيضا يهل في أول الحج. نعم.
قال يحيى قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من حرم.
قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، يعني إذا كانوا بمكة. ومن كان بمكة ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها يهل من جوف مكة، يعني يقول الإهلال. قبل هذا، قبل ما نأتي لهذه المسألة، نأتي إلى المسألة الأولى، وهي هنا مسألة ثانية ذكرها الإمام مالك، لكن نأتي بالمسألة الأولى، وهي: هل يهل أهل مكة من أول يوم ذي الحجة؟ وهل هذا في فضيلة؟ وهل الشعث هذا هو، وهل هو مطلوب؟
كان ما في إنترنت. هنا ترى موجود.
يعني خلاص ما دام الانترنت خلاص.
نعم. طيب خذوا عندك. لا ما
فالمسألة الأولى، وهي أن إهلال مكة، هل أفضل أن يهلوا يوم اليوم الأول من عشر من الحجة، أم يهلون يوم الثامن يوم التروية؟ الجواب أنه الأفضل في حقهم، أنه في حقهم يهلون يوم الثامن، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان من أهل خارج مكة لمن حل، وكذلك أيضا لمن لم يهل بالحج من أهل مكة الذي لم يهل، ولم يأتي الدليل مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين من أهل مكة أن يهلوا من أول الحج، من أول شهر الحج، ما أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، إنما أمر عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في اليوم الثامن، من لم يهل بالحج فإنه أمره بالإهلال بالحج يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. هذا المسألة الأولى. إذن وعمر رضي الله عنه وفعل عبد الله بن الزبير وعروة يأتون يرون أن من أجل الشعث يحصل الشعث ويكونون كمن جاء في الحديث ويضاهي الله عز وجل بهم: إن عبادي أتوني شعثا، يباهي الله عز وجل في يوم عرفة الملائكة. فقوله رضي الله عنه أنه يدخل فيهم هذا، أنهم يدخلون فيهم حتى ولو كانوا أهلوا بالحج، المهم أنهم في يوم عرفة الله عز وجل يباهي بأهل الموقف. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد من عمر الخطاب رضي الله عنه، واجتهاد من عبد الله بن الزبير ومن معه. لكن الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا يوم الثامن وهو يوم التروية. فإذا أهل مكة لهم بالخيار، متى ما أرادوا أن يهلوا بالحج لهم ذلك، لكن ليس فيه يعني هناك ميزة، الإهلال ليس فيه ذلك يعني تمييز به عن غيره، يعني لو أهل بالحج في اليوم الثامن ولو أهل بالحج في اليوم الأول ليس هناك ميزان يتميز بها وليس هناك فضيلة يتفضل بها، لأنه مفرد، لأنه بالحج، لأنه مفرد بالحج. وأما المسألة الثانية، من أين يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا فيها؟ الجواب أنهم يهلون من مكة، يهلون من مكة، من مكة يحرموا ويلبوا من مكة في أي مكان في مكة، لا يخرجوا إلى الحج، ليس شرطاً أن يخرجوا إلى الحج. أما ميقات أهل مكة أو أهل مكة في العمرة، من أراد أن يعتمر لا بد وأن يخرج من مكة من الحرم إلى الحل، من الحرم إلى الحل، يخرج إلى عرفة، يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الشرائع التي هي ماذا؟ التي هي حل، ليست حرم، خرج حدود الحرم. وبذلك يقول العلماء أن الشعائر لا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم. ولذلك أهل مكة إذا لبوا بالحج من مكة في بالحج من مكة فهم سيذهبون يوم عرفة إلى الحل، فعرفة حل ليست حرم. أما العمرة فلا بد أن يذهبوا إلى ماذا؟ إلى الحل حتى يأتوا، لأن العمرة أداها كلها في الحرم، لا يخرجون من الحرم في العمرة، فلذلك لا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم، فلا بد أن يخرجوا. وسن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يذهب إلى التنعيم وهو في الحل، أن يذهب إلى التنعيم بأخته عائشة رضي الله عنها ويحرم من هناك، ويحرم من هناك، فأمره بذلك، فدل على أن العمرة لا بد من أن يخرج إلى الحل. أما الحج فأهل مكة لا يجب عليهم أن يخرجوا من الحل، من الحرم، ما يجب عليهم ذلك، فيحرموا من بيوتهم، من أماكنهم، من عند الكعبة، من أي مكان في هم فيه. هل مكة في حكم الميقات؟ يعني لمن أراد الحج ممن هو من أهل مكة، السلام عليكم، هذا السؤال، هل مكة في حكم الميقات لمن أراد الحج ممن هو من أهل مكة؟ بمعنى لو جاوزه هل عليه فدية؟ لو خرج من بيته إلى الحرم إلى الحل هل عليه فدية كمن جاوز الميقات؟ الجواب أن أهل مكة ليس لهم ميقات، بدليل أن المعتمر لا يحرم إلا أن يخرج من الحرم، لا بد أن يخرج من الحرم، هذا دليل أن المعتمر لا إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج من الحرم، فمعنى هذا أن بيوتهم أماكنهم ليست ميقات، إنما هذه رخصة من الله عز وجل لهم أن يعني يحرموا من أماكنهم، فلو تجاوزها وذهب إلى الحل هل عليه فدية ولا هل عليه يجب أن يرجع إلى الميقات؟ الجواب لا، إذن ليست في حكم الميقات، إذن نقول مكة ليست في حكم الميقات. ماذا الفائدة؟ الفائدة أن المكي إذا خرج من مكة وأحرم من الحل فإنه ليس عليه ماذا؟ فدية، ولم يترك واجبا. طيب نسأل الآن سؤال، ماذا يجب عليه على المكي أو ماذا يجوز له من الأنساك الثلاثة؟ هل يجوز له التمتع؟ هل يجوز له القران؟ هل يجوز له الإفراد؟ إذا أراد أن يحرم بالحج فماذا نقول للمكي؟ الآفقي بلا شك الذي يكون من الخارج هذا يجوز له، مشروع له في حقه ثلاث، من أراد ما أراد. طيب والمكي؟ والمكي كذلك. طيب هل هناك بي آخر؟ قول آخر. المكي شيخ حسن. طيب هل الإفراد بلا شك أنه ماذا؟ لا خلاف أنه ما في مشكلة. هل يتمتع؟ هل يكون قارنا؟ هل يكون قارنا متمتعا؟ هل له أن يأخذ أحد الاثنين أو له أن يأخذهم؟ الجواب أن المكي له التمتع، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهلي، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا دل على أن المتمتع له أن المكي له أن يتمتع، وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج ثم يأتي بالحج، وله أن يفرد بلا شك. هل له أن يأتي بالقران؟ القران هو أن يقرن يجمع بين العمرة وبين الحج، هل له ذلك؟ الجواب لا، ليس له ذلك. لما؟ لأنه لم يسق الهدي، ما يجب عليه، لو ساق الهدي لوجب عليه القران، لكنه ما يسق الهدي، هو في مكة، الناس يأتون بالهدي إليه، فهو لا يكون له قارئ، يكون مفرد ولا يكون ومتمتعا ولا يكون قارئا. إذا هذا فرق في المكي. نعم.
قال يحيى قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر.
قال يحيى قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج، من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. لماذا؟ لماذا يؤخره؟ لماذا يؤخره؟ كما ذكرت لكم، حتى يكون جامعا بين الحل والحرم، يعني يأتي، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، لا بد أن يذهب إلى الحل مثل العمر، قاس على هذا العمر ما يطوف حتى يذهب إلى الحل، فيجمع بين الحل والحرم. وهنا قال إيش؟ قال يؤخر. لماذا؟ ليجمع بالحل، لأنه في يوم عرفة يذهبون إلى ماذا؟ إلى الحل، عرفة في حل، في الحل ما هي في الحرم. فإذا أتى إلى منى من الحل إلى الحرم ثم له أن يطوف، هذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى واختار ذلك. ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، حتى يرجع من منى. هذا في حالة ماذا؟ إذا كان مفردا، وهو لا بد أن يكون ذلك، لا بد أن يكون ذلك. أما إذا كان معتمر فلا بد أن يذهب بماذا؟ إلى التنعيم، ثم بعد ذلك يرجع، فيكون ما طاف إلا بعد أن جمع بين الحل والحرم، خرج من الحل، من الحرم إلى الحل، ومن الحل رجع إلى الحرم. إذن وأما طواف الإفاضة، طواف الإفاضة فلا بد أن يكون ذلك، لا بد، لأن طواف الإفاضة يكون في منى، يكون بعد منى، أو يكون بعد عرفة. طواف الإفاضة من شروط أن يكون بعد عرفة، بعد الوقوف بعرفة. نعم.
قال وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة وغيره من مكة لهلال الحجة كيف يسمع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليسلم.
طيب لمن من أجل إيش؟ فليؤخره. لماذا يؤخره؟ إذا لهذه النكتة وهي من أجل أن يكون بعد أن جمع بين الحل والحرم، فخروجه إلى عرفة يكون خرج من الحرم إلى الحل، ورجوعه بعد ذلك يكون من الحل إلى الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا لغير من؟ لغير أهل مكة، الذي من في مكة وأهل لهلال الحجة. الجواب أنه يعني له أن يتقدم بذلك ويكون يعني طواف، لأن هناك ليس هناك طواف قدوم، هو موجود ليس في حقه طواف قدوم، الطواف قدوم لمن هو قادم. نعم.
قال وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة تأخر الطواف.
معنى كلما طاف سبعا صلى ركعتين، هذه سنة بعد كل طواف حول البيت فإنه يصلي ركعتين. نعم. كلما طاف لقدوم، طواف الزيارة، طواف تحية البيت، ما في بأس، كل ذلك بعد كل طواف ركعتين يصلي ركعتين. نعم. لفعل الصحابة رضوان الله عليهم.
قال وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة تأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى.
السعي بين الصفا والمروة من شرطه أن يكون عقب طواف، من شرطه أن يكون عقب طواف، هذا السعي بين الصفا والمروة. وعند مالك لا بد أن يكون الطواف واجبا، لا بد أن يكون الطواف واجبا. وعند بعضهم من رأى أنه لا بأس بتقديم الطواف بين السعي بين الصفا والمروة على الطواف، كما في حديث سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فلكن الصحيح ممن ذكر أن هذا قوله سعيت قبل أن أطوف أي سعيت لكن بعد طواف القدوم قبل طواف الزيارة أو الإفاضة أو الحج، يسمى له أسماء طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. فمعنى هذا كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، طف بالبيت، هذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لعائشة رضي الله عنها عندما قالت، قال لها وأتى إليها وهي تبكي قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولم تسعى رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طيب والطواف والسعي بين الصفا والمروة لماذا لم تسعى؟ ألا يفعل الحاج؟ ألا تكون فعلت كما فعل الحاج؟ الجواب نعم. فدل على أن من شرطه ولازمه وما يصح السعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون بعد طواف، إلا بعد طواف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها أنها لم تسعى بين الصفا والمروة. لما؟ لأنه لا بد أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. ولذلك يتوجه الكلام الذي ذكرنا أن هذا في احتمال، فالاستدلال به يمنع الاستدلال به إذا كان هنا احتمال الحديث، إذا كان احتمال ولم يكن يعني فيه احتمال فيسقط الاستدلال بالحديث في هذا الموضع، فيسقط الاستدلال بالحديث في هذا الموضع. فالذين استدلوا بأنه يجوز الطواف أو السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف استدلوا بهذا الحديث، نقول أن هذا الحديث محتمل محتمل أنه قال أنه يحتمل أن يكون قوله طف سعيت بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ومعلوم أن المفرد له كم عليه، يجب عليه ماذا؟ سعي واحد، وكذلك القارن يجب عليه سعي واحد، فسواء قدمه أو سواء أخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، فسأل هل أطوف؟ فقال افعل ولا حرج، خلاص انتهى. فهذا معنى الحديث والحمد لله. فيجب فيها، فمعنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة من شرطه أن يكون عقب طواف. نعم.
قال وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال في الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. قال وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيرحب به.
نعم، لا بد من أراد أن سواء من أهل مكة أو من غيره فهو في مكة، من أراد أن يهل بالعمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل. نعم.
قال باب ما لا يوجب.
طيب ولو أحرم، هنا سؤال، ولو أحرم المكي من بيته ولم يخرج من ولم يخرج إلى التنعيم، أحرم من مك من بيته للعمرة، ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه شيء؟ الجواب أن فعله ماذا؟ ترك واجبا، ترك واجبا، ويجب يجب عليه ماذا؟ هدي. نعم، لأنه كمن من تعدى كمن تجاوز الميقات، كمن تجاوز الميقات. نعم. والهدي ما هو عليه؟ الهدي مخير، والأفضل فيه النسك أي الذبيحة، الأفضل فيه، وهو مخير بين الصيام وبين الطعام. نعم.
قال باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. قال حدثني يحيى عن مالك.
تقليد الهدي هذا ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. تقليده بمعنى أن يشعره، يضع فيه هذا الهدي، قلد الهدي ويضع فيه في رقبته وقلادة والإشعار، يشعره. هذا لمن أراد أن يهدي هذا الهدي إلى من كان إلى أهل الحرم وهو في الحل في المدينة في هذه المنطقة في جيزان، وأراد أن يذهب بهذه أو يريد أن يرسل بهذه الأنعام أن تذبح في الحرم لأهل مكة وأهداها إليهم. فإذا قلد الهدي، قلد الهدي، هل يجب عليه؟ والهدي صار به إلى مكة. إذا قلد الهدي هل يجب عليه أن يحرم؟ بمعنى أن يكون مثل المحرم، يحرم عليه لبس اللبس، وهل يحرم عليه قص الأظافر وحلق الشعر، يحرم عليه الطيب؟ هذا مراد المصنف رحمه الله. قال باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. باب ما لا يوجب الإحرام، يعني الإحرام يعني من قلد الهدي ما يجب عليه مثل ما يجب على المحرم. نعم.
قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زيادة بن أبي
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسن. نعم.
قال أنها قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زيادة بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
وزيادة بن أبي سفيان بن أبي سفيان أخو معاوية، ولاه معاوية رضي الله عنه على العراقين البصرة والكوفة. نعم.
قال أن عبد الله ابن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي.
نعم، إذا هذا ما ذكر عبد الله بن عباس، واستفصل سفيان زياد بن أبي سفيان ابن أبي سفيان، استفصل عبد الله عائشة رضي الله عنه، وكانت فتوى لعبد الله بن عباس أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هدي الهدي حتى ينحر الهدي. فسأل عنها رضي الله فسألها عائشة رضي الله عنها كتب إليها هذا الكتاب. نعم.
قال وقد بعثت بهدي فاكتبي لي بأمرك.
هو يقول أنا بعثت بهدي، هل علي شيء؟ أنا بعثت بهدي فاكتبي إلي. أنا
قال فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة
أو مري صاحب الهدي، كأنها عالمة بصاحب الهدي ماذا يفعل، من هو صاحب الهدي فأرسل إليها. نعم.
قالت عمرة قالت عائشة وليس كما قال ابن عباس أنا فتبت.
ليس كما قال ابن عباس أنه يحرم أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، لا ليس كما قال ابن عباس. ثم هي استشهدت وأتت بالشاهد من ذلك. نعم. فقالت
قالت
أنا
قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
تفتل. معروف الفتل هو ماذا؟ يأخذ الحبل ويرويه على الحبل الآخر وهكذا. تقول أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. أيوه.
قالت ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قلدها بيده. نعم. وهذا من فعل. نعم.
ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي
أبي بكر الصديق، وهذا يدل على أنه كان متى؟ في السنة التاسعة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر أن يحج بالناس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه مع أبي بكر. أيوه.
قال فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
نعم. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ما حرم عليه، بل أنه يفعل كأن لم يكن محرما، وهو لم يكن محرما، وكأن لم يكن أرسل الهدي. نعم. فدل على أن إرسال الهدي لا يحرم ما يحرم عليه ما حرم على الحاج. نعم.
قال وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد.
ورجع ابن عباس رضي الله عنه الى هذا القول، وهذا كان يفتي به اولا ثم رجع عنه رضي الله عنه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال
بن سعيد الانصاري رضي الله رحمه الله. نعم.
انه قال سالت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فاخبرتني انها سمعت عائشة لا يحرم إلا من أهل
ولبى. نعم. إلا من أهل ولبى، هذا الذي يحرم. نعم.
قال
وحدثني
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارثة التيمي عن ربيعة بن عبد الله عن ربيعة بن عبد الله بن هذيل أنه رأى رجلا متجردا بعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة لرب الكعبة.
نعم. هذا الفعل بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجرد وهو ماذا؟ وهو بالعراق، فسأل يعني لابس الإحرام، لابس إحرامه فقط ومتجرد ما عليه شيء، فقالوا فسأل عن ما لهذا هذا، فقالوا قد بعث يعني بهديه وقلد هديه وتجرد من أجل ذلك، بأنه كأنه يظن أن ما عليه عليه ما على المحرم. فانظر الى الرجوع الى اهل العلم، رجوع الى العلماء. فقال ربيعه لقيت عبد الله بن الزبير، لقيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فذكرت له ذلك فقال بدعه ورب الكعبه. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على، وهذا اخذها من كلام عائشه رضي الله عنها، خالته عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم عليه ما حرم على الحاج. نعم.
قال وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفه ولم يحرم هو حتى جاء الحفره، فقال له فعل ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث فيه ويقيم باهله.
نعم. هذا سئل ربي رحمه الله تعالى عن رجل خرج بهدي لنفسه هو فأشعره وقلده بذي الحليفة، ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة. هو ترك ماذا؟ ترك واجبا، وإحرامه في هذه الحالة في هذا الحال يجب عليه ماذا؟ أن يحرم. إن كان يريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، هذا ميقاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة وهو من غير أهل هذه البلدة لكن مر على الميقات فإنه يجب عليه أن يهل بالحج أو بالعمرة من هذا الميقات، وما تجاوزه هذا فعل خطأ. فالذهاب به ذهابه إلى الجحفة كان والله أعلم يظهر والله أعلم أنه ما كان مريدا ثم نوى، هذا إذا لم يكن مريد فهذا بلا شك هذا له الحكم أنه يجوز له ذلك. أما من لم يكن مريدا فإنه ترك بذلك فضيلة وهي الإحرام من ذي الحليفة ثم ذهب إلى الجحفة. هو يجوز عليه وليس عليه شيء، ولكنه إن كان من أهل البلد من أهل المدينة فيكون ممن جاوز الميقات. أما إذا كان من أهل مصر من أهل الشام فميقات الجحفة فلا شيء عليه في ذلك والله أعلم.
قال وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. وسئل أيضا:
نعم هل غير محرم يخرج؟ المسألة هل لابد أن يكون يبعث الهدي لابد أن يكون ممن يبعث معه محرمة؟ الجواب أنه هذا وهذا له ذلك والحمد لله، ولم يرد دليل على تخصيص، ما ورد دليل على تخصيص أن يكون البعث مع محرم.
قال وصول إلى أيضا،
والأصل هو الأصل ماذا؟ أنه جواز.
قال وصول إلى أيضا: عما خاف فيه الناس من الإحرام لتقييد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة. فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام، فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي حتى نحر هديه.
نعم، أنه كما ذكر رضي الله رحمه الله تعالى أنه يفتي بهذا أن من أهدى فإنه لا يحرم عليه شيء مما حرم على الحاج والمعتمر. نعم بالإحرام.
قال: باب ما تفعل الحائض في الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر.
نعم، المسجد ما تقربه حتى تطهر، الحائض ما تدخل المسجد. واختلف العلماء يعني ما هو السبب، هل هو الحدث أم أنه عدم قرب المسجد؟ فالذي يرى أن الطواف صلاة وأنه يشترط للطواف الطهارة قال أن الحيض حدث والنفاس حدث، فبذلك اجتمع الحدث. ومنهم من رأى الذين يقولون بأن الطواف لا يشترط له الطهارة، قال: المنع من الحائض لا تقربي، لا لذات يعني، إنما المنهي عن أن تقرب المرأة الحائض المسجد. فلذلك فلهذا فقرب عدم قرب المسجد، فمن رأى أن النهي مقتصر على ذلك قال بأن طواف الحائض منهي عنه لأنه الحائض عن المكث في المسجد. فهذا السبب وهذا هو العلة التي ذكرت لكم، الذي يرون أن الطواف مثل الصلاة وأن يشترط له الطهارة، ومنهم من يرى أن الطواف لا يشترط له الطهارة. نعم.
قال: باب العمرة في أشهر الحج. نعم. قال: حدثني يحيى عن
العمرة في أشهر الحج، ذكرها رحمه الله تعالى لأنها كانت في عند الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر الحج. نعم.
قال: قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عاما.
طيب قال اعتمر ثلاثا، اذا هنا في حديث يعني الذي ذكره الامام مالك وارسله الامام مالك رحمه الله تعالى انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا، ووردت من حديث انس انه اعتمر اربعا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وكم اعتمر؟ اربع عمر، اربع عمر. فمنها نعم قال
قال اعتمر ثلاثا عام الحديبيه،
عام الحديبيه، وهي التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام الحديبيه اراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج العمره، اراد العمره، وكانت في شهر ذي القعده، في شهر ذي القعده، فاتى مشركون وارادوا وصدوه، ثم تصالح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ووقع ما يسمى الفتح، صالح صلح الحديبيه، وهو الفتح كما بين الله عز وجل ان فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو فتح. فصلح الحديبيه يعني هذه الصلح. ولذلك يقول العلماء لا يجب قضاء على من صد عن البيت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى وصد عن البيت ثم حلق عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ورجع، وكاتبهم على أن يعتمر العام القادم، من العام القادم، ويقيم ثلاثة أيام. كاتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
قال وقام وعام
القضية. وعام القضية يسمى عمرة عام القضية، وتسمى عمرة القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام القادم ويقيم فيها ثلاثة، واعتمر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه عمرتان. نعم.
قال وعام الجعرانة.
وعام الجعرانة هذه الثالثة، وذلك والجعرانة موضع بين مكة والطائف، بعد وقعة حنين النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة وهو راجع من الطائف إلى مكة واعتمر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاث عمر ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما الرابعة فهي عمرته عليه الصلاة والسلام في الحج، وهي التي يرى، ولذلك الإمام مالك رأى أنها ثلاث. لماذا؟ لأنه لم يعتبرها، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ولم يحج قارنا، فلذلك رأى أنها ثلاث. والذي ما قال من الصحابة رأى أنها أربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذلك عدوها الحجة الرابعة، وهي حج العمرة الرابعة، وهي عمرته التي من حج كما يذكرون. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة.
في شوال، هذه قالت عائشة رضي الله عنها لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، كلها في ذي القعدة إلا واحدة في ذي الحج، كلها في ذي القعدة إلا واحدة في ذي الحج. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حنبلة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ابن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وهذا لا خلاف في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء، إن اعتمر قبل الحج ما في بأس. مما يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، مما يستفاد من ذلك من اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه وجواز الاعتمار قبل الحج، ما قال ابن البطال رحمه الله تعالى، قال هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، قبل اعتماره، فرض الحج نزل قبل فرض قبل اعتماره عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الفرض الحج كان في السنة، في السنة السادسة، في السنة السادسة، مما رجحه شيخنا الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فهذا يستأنس به ويكون دليلا يضاف إلى ما سبق. نعم.
ولو حدثني حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يعد.
أي هذا يريد أن يبين جواز الاعتمار في شوال، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأيضا فيه فائدة، ربما أن عمر الخطاب رضي الله عنه يعني استئذانه لمصلحة، وهي كما هو الآن في ولي الأمر قال الحرمين الشريفين ولي عهده حفظهم الله مما رأيا من المصلحة أن ينظم العمرة، فلذلك أوجب الترخيص، من أراد الحج من أراد أن يعتمر يأخذ رخصة أو يترخص أو يأتي بهذا الرخصة يترخص في ذلك، فلذلك وضعه هذا من هذا الباب، وإلا ما كان يستأذن في عبادة إلا لأنه علم أن عمر لا يأذن بذلك، فلذلك استأذن رضي الله عنه، رضي الله عنه استأذن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما ذلك إلا من باب التنظيم كما ذكر كما هو يفهم منه. فهذا يدل على أن من حقوق ولي الأمر أيضا إذا كان يريد، إذا كان في الحج والعمرة، إذا كان في الحج والعمرة يعني لا يريد تنظيم فلا بأس له ذلك، لا بأس له كذلك. نعم، ناخذ آخر باب.
قال باب قطع التنفية في العمرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التنفية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التنفية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التنفية؟ قال أما المهم من المواقيت فإنه يقطع التنفية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك.
نعم، هو يقول متى يقطع التلبية؟ أما بالنسبة للحاج في الحج أنه يقطع التلبية عند رمي الجمرة في العقبة كما ذكر في حديث الفضل بن عباس، عند رمي جمرة العقبة يقطع التلبية على الحاج. أما المعتمر فمتى يقطع؟ المعتمر يقطع إذا رأى البيت، إذا رأى البيت عند ذلك يقطع التلبية. نفتكر من هو جانب العليم، نسأل الله عز وجل أن يزكنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.